بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا بالأمس في أن الله عز وجل هل يريد القبيح أم لا، وهل يترك إرادته الشيء الحسن أم لا. هذا سؤال. السؤال الآخر هو سؤال واحد، لا سؤال. ماذا أجبنا؟ قلنا أنه لا يريد القبيح، لأن إرادة القبيح قبيحة خلافا علما للأشاعرة. قالوا الله عز وجل يمكن أن يريد المعصية من العاصي، ما دام العاصي يعصي إذن الله عز وجل يريد المعصية. نحن في جوابهم ماذا أجبنا؟ عليكم السلام. قلنا إرادة المعصية، إرادة القبيح قبيحة. ثم مرة ثانية ذكرنا، أنا هذا أريد أكرر المتن، أريد أن أوضح، لأن في المتن وردت عبارة أريد إيضاح عبارة المتن، هذا غرضي من هذا التكرار. الرد الثاني الذي ذكرناه ماذا؟ هو أن الله عز وجل إذا كان يريد المعصية من العاصي فكيف ينهى؟ هذا النهي قبيح، النهي عن الشيء الذي يريده، المعصية يريدها على رأيكم، فالنهي عنها قبيح. وهكذا الطاعة من العاصي لا يريدها على رأيكم، فالأمر بها قبيح. هذا الرد الثاني كان أريد تطبيق عبارة المتن. الآن انظر إلى عبارة وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن، والأمر والنهي يعني وكذا الأمر، لكن الأمر بما؟ العبارة نافية يعني بما لا يريده، الطاعة لا يريدها من العاصي، فما دام لا يريدها فالأمر بها، الأمر بما لا يريده قبيح. وهكذا النهي، النهي عما عما يريده، لأن المعصية يريدها من العاصي، فالنهي عنها قبيح. أكرر، والأمر والنهي عليكم السلام ورحمة الله يعني وكذا يقبح الأمر، لكن الأمر بمن؟ بما لا يريده، لأن الطاعة من العاصي لا يريدها، فالأمر بها قبيح. والمعصية من العاصي يريدها، فالنهي عنها قبيح. إذن العبارة هكذا تصير، لو كان هكذا يذكر العبارة بهذا الشكل كان أوضح، كما في متن القوش جي في المتن أصلا العبارة هكذا ذكرها، ولعله تصرف منه، هذا هكذا العبارة ذكرها، لو كان هكذا يذكر أحسن. والأمر وكذا، ما أدري ذاكر يوم ما ذاكر هناك وكذا، بس المقصود هو إيش؟ وكذا يعني يقبح، وكذا بس ما أبلي، الأمر بما لا يريده، والنهي عما يريده. لو كان هكذا يقول كما في متن القوشي هكذا العبارة موجودة، أكرر هكذا العبارة، والأمر بما لا يريده، والنهي بما عما مو بما عما يريده. لو كان هكذا يقول عبارة كانت ماذا؟ أوضح بلا إشكال. زين، درسنا الجديد في هذا اليوم نحن فيما سبق كنا نتحدث هل الله عز وجل يفعل القبيح؟ يفعل؟ الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا بأس أن يفعل. أشاعرة ماذا قالوا؟ والإمامية لا. واستعرضنا بالأمس دليل الأشاعرة المعتزلة ودليل الطوسي ودليلين من الكيف الخاص للعلامة رضوان الله، يعني أربعة أدلة مقلمة. في هذا اليوم نريد أن نستعرض أدلة الأشاعرة. ما هي أدلة الأشاعرة على أن الله يفعل القبيح؟ استدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول قالوا الله عز وجل فاعل لكل شيء في الحالة، كل شيء هو موجود ومخلوق لله عز وجل، ومن جملة الأشياء في الدنيا القبائح، إذن هي مخلوقة لله عز وجل. أكرر، كل شيء في الدنيا مخلوق لله عز وجل، ومن جملة الأشياء الموجودة في الدنيا هي القبائح، إذن القبائح مخلوقة لله عز وجل. هذا دليلهم الأول. جوابه من قال كل شيء في الدنيا مخلوق لله؟ هذا ننكره. بعض الأشياء ليست مخلوقة لله. يزيد قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، وابن ملجم ضرب أمير المؤمنين سلام الله، وهكذا. أفهل هذه مخلوقة لله عز وجل؟ يعني الله عز وجل ماذا قتل الحسين؟ كلا. إذن ليس كل شيء حتى القبائح هي مسندة إلى الله مخلوقة لله عز وجل، ننكر هذا المعنى. بل بعض الأشياء وهي القبائح ليست مخلوقة وإنما لله عز وجل، وإنما هي مخلوقة ماذا؟ للإنسان، منسوبة للإنسان. يزيد قتل الإمام الحسين وليس الله عز وجل. طبق العبارة، لما فرغ من الاستدلال، من الاستدلال عن علما على أن الله لا يفعل ماذا القبيح، شرع في إبطال حجج الخصمين، خصم أشاعر الذين قالوا الله يفعل القبيح، وهي ثلاثة. الأولى قالوا إن الله تعالى فاعل لكل موجود فتكون القبائح مستندة إليه بإرادة الله عز وجل، مستندة إليه لأنها من جملة الأشياء. والجواب ما يأتي إن شاء الله بعدين من كون بعض الأفعال مستندة إلينا، لا جميع الأفعال مستندة إلى الله عز وجل، فالقبائح مستندة إلى الحق دون الله عز وجل. الدليل الثاني للأشاعرة قالوا لو فرض أن الله لا يريد القبيح، يعني من الكافر مثلا لا يريد من الكافر من العاصي لا يريد شنو القبيحة، يعني ماذا المعصية الكفر، لا يريد على رأيكم أيها المعتزلة، ولكن هو الكافر ماذا أراد؟ هو الكافر ماذا أراد؟
أراد الكفر، أراد المعصية.
إذن الله أراد الكفر
العصر.
الله أراد ماذا؟ لم يرد الكفر،
والكافر أراد الكفر. وأيهما تغلب؟ وأيهما تغلب؟ الكافر تغلب على الله عز وجل، لأن الكافر أراد الكفر ووقع منه الكفر. والله على رأيكم أيها المعتزلة لم يرد الكفر، لم يرد هذا القبيح، مع أنه لم يرده وقع الكفر. إذن الله عز وجل مغلوب في إرادته، والكافر هو الغالب. هذا هو الدليل الثاني. جواب ماذا؟ يلا تجاوب. هذا خوش خوش حكاية، هذه لا بس خوش حكاية. جوابه الله عز وجل صحيح لم يرد الكفر من الكافر، بل ماذا أراد الله من الكافر؟ على العكس تماما، ماذا أراد؟ الإيمان. لكن أراد الإيمان أن يصدر باختيار المكلف. أكرر، انتهى الجواب. لكن هذا الجواب الذي هو مشهور ويذكرونه، أراد الإيمان من الكافر ومن كل إنسان، لكن على نحو الاختيار. فإذا على نحو الاختيار، إذن على هذا الأساس قد يصدر الكفر، قد يصدر الإيمان، وقد يصدر ماذا؟ الكفر. عدم صدور الإيمان وصدور الكفر ليس معناه أن الله صار مغلوبا في إرادته، بل الله لم يرد الإيمان من الكافر مطلقا، يعني أراد الكافر أو لم يرد. إذا الله أراد الإيمان مطلقا صحيح، عدم وقوع الإيمان لازمه. أن الله مغلوب في إرادته، لكن الله لم يرد الإيمان بنحو بشكل مطلق من الكافر ومن كل إنسان، بل أراده بنحو الاختيار. الله يريد الصلاة منا بنحو الاختيار تصدر، يريد الصوم بنحو الاختيار، يريد الزكاة بنحو الاختيار، وهكذا. فإذا كان بنحو الاختيار، إذن عدم الصدور الإيمان أحيانا ليس معناه أن الله لم يتحقق إرادته، لا، بل على العكس تماما. لو صدر الإيمان دائما هذا معناه أن الله لم يتحقق مراده، لأن مراده هو الصدور على نحو الاختيار. فإذا صدر الإيمان دائما قسرا دائما صدر، هذا معناه لم يقع مراد الله عز وجل. على أي حال طبق العبارة، المطلب واضح. الثانية، إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة، والكافر أراد المعصية، والواقع ياه الذي يقع، وكان الواقع مراد الكافر، لأن الكافر صدر من الكفر، لزم أن يكون الله مغلوبا في مغلوبا يعني في إرادته. إذ من يقع مراده من المريد، الذي يقع مراده من المريد، أي مريد؟ ها؟ هذا المريد وذات المريد، الذي يقع مراد من هذين المريدين هو الغالب يا مولانا. والجواب إن هذا غير لازم، يعني كون الله مغلوب غير لازم. ليش؟ لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهو إنما يتحقق عن هذا الاختيار بإرادة المكلف. بلي أجل لو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، يعني ولو من دون اختيار، دائما يريده ولو من دون اختيار يريد صدوره، بلي بالي هو قاعد يفسرها مطلقة، يعني سواء كان عن اختيار او غير اختيار او اجبار هو قاعد يفسرها. خلي بين شريطين، هذا هو قاعد يفسر، احنا بعد نجي نفسر. لوقعت يعني ماذا لوقعت؟ ها المعصية لوقعت يعني المعصية ماذا؟ من الكافر. بل مولانا لوقعت الطاعة، لا العفو طاعة بل مو المعصية، لوقعت الطاعة حتما يعني وقعت الطاعة مو المعصية، وقعت الطاعة حتما لو كان يريد هكذا.
وكان عنده اختيار من كل فعله
قبل ما يظهر فعله
عنده الله جديد من عنده يريد عنده طاعة يعني يبطل الكلام والعبد الدليل يريد شيء،
بس يريد الطاعة شلون يريد باختيار
يريد قبل الفعل يريد من عنده الله يقول له يسوي شنو سوي الصلاة، والعبد يقول له ما غلبت إرادة يعني المحنة بقى إلى هم ليش
بس طبيعي، فهذا يريده بالإرادة التشريعية مو بالإرادة يعني هيك المقصود. الثالثة قالوا، قالوا دليلهم الثالث هكذا، قالوا إن الله ماذا يعلم من العبد من الكافر؟ هل يعلم أنه يؤمن أو يعلم أنه 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 شنو أنه يكفر؟ ماذا يعلم؟ يعلم أنه، الجواب يعلم أنه يكفر ولا يؤمن. وما دام يعلم من الكافر أنه لا يؤمن، إذن كيف يريد الإيمان منه؟ إذن كيف يريد الإيمان منه؟ لأنه ما دام الله يعلم أن الكافر لا يؤمن، صدور الإيمان ماذا يصير؟ صدور الإيمان ماذا يصير؟ ما دام الله يعلم أن هذا لا يؤمن، صدور الإيمان ماذا يصير؟ مستحيلة، وإلا إذا صدر يلزم. الله غير عالم، فما دام الله يعلم من الكافر أنه لا يؤمن، إذن يستحيل صدور الإيمان، وإلا يلزم انقلاب علم لا جهلة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا يستحيل صدور الإيمان منه، فكيف تتعلق إرادة الله بالإيمان الذي فرض عنه مستحيل صدوره؟ خوش حكاية حلوة هذه لما تريد، جيد جيد. والجواب نقول بأن الله يعلم من الكافر أنه، من الكافر أنه يعلم من الكافر أنه أنه شنو أنه لا يؤمن، جيد صحيح صحيح. لكن أنت قلت إذن صدور الإيمان يصير مستحيلا، هذا غلط، هذا غلط. علم الله عز وجل ليس سببا لعدم صدور الإيمان، علم الله كاشف، العلم ليس علة للمعلوم، للمعلوم وإنما كاشف عن المعلوم. لو كان علم الله سبب علة إبري، ما دام علم هذا لا يؤمن، إذا تحقق السبب لعدم الإيمان فيستحيل صدور الإيمان. أما إذا فرض أنه العلم كان كاشفا يكشف عن المعلوم لا علة للمعلوم، فإذا في مثل هذه الحالة بناء على هذا لا يلزم، لا يلزم استحالة وقوع. عليكم السلام ورحمة الله. المعلوم، وهذا احنا بيناه مولانا، هذا بيناه هذا المطلب، ان العلم تابع كاشف وليس بيناه هذا في مباحث العلم. اذا كتابك مثل كتابي في صفحة 176 بيناه لمولانا، بيناه قلنا وهو تابع، يعني العلم تابع للمعلوم لا علة حتى بالي بالي مولانا. اذا كتاب غير كتابي محفوظ السلامة في المقصد الثاني في الفصل الخامس في المسألة 14 المقصد الثاني الفصل الخامس مع المسألة 14 طبق العبارة. يقول الثالثة قالوا لكلما علم الله كل ما، شنو كلما؟ كل ما، ما موصولها، اذا نفصلها عن كل، كل الذي هيك يكون مناسب يصير، كل ما علم الله تعالى يعني كل الذي علم الله تعالى وقوعه وجب، يعني وجب وقوعه، وما علم عدمه امتنع وقوعه يعني. فاذا علم الله عز وجل من الكافر ماذا؟ عدم وقوع الطاعة منه من الكافر، استحال ارادتها منه، يعني ارادة الطاعة من الكافر، والا كان الله عز وجل يريد شيء ممتنع وجوده، مستحيل وجوده. والجواب ان العلم تابع لا يؤثر في امكان الفعل، وقد مر تقرير ذلك، العلم تابع، اذن هو لا يؤثر لا في الامكان ولا في الاستحالة، مناسب ان يقول ولا في الاستحالة وهو المهم، لا كلامه في الاستحالة، فكان من المناسب ان يقول العلم كاجب عن المعلوم من دون ان يؤثر في امكان في امكانه او في استحالته. وقد مر تقرير هذا، اعطيتك انا رقم الصفحة وكذا. زين، المسألة السادسة، هذه المسألة التي وقعت محلا للشجار الشديد والمشهور بين الأشاعرة والمعتزلة، بين الأشاعرة من جهة والمعتزلة والإمامية من جهة، يعني مسألة الجبر والتفويض، هاي مسألة الجبر والتفويض يريد تعرض لها الآن. هل وقع نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، هل الأفعال الصادرة من العباد، الآن هذا التكلم الذي يصدر مني، هذا الجلوس الصادر مني ومنك، هل هذا فعل لنفس العبد، فعل لي، مخلوق لي، او انه مخلوق لله عز وجل، يعني الذي احدث الجلوس من، والذي تكلم من، الله عز وجل لا انا، الله تكلم، الله جلس، لكن ينسب الجلوس لي انا العبد، مع ان المحدث هو الله، الموجد هو الله، باعتبار اني محل للجلوس لذا نسب الجلوس لي، والا الذي احدث الجلوس هو الله، من قبيل طال زيد او قصر، طال زيد، طال فاعل الطول من هو؟ ها؟ جزما ليس زيد، لان زيد هو لا يطيل نفسه، والا اذا هو الاطاله بيد الانسان فالقصير اذن فليطل، يتمكن، او غني زيد من الغنى، ثرى زيد من الثروة، الموجد للغنى والثروة من هو؟ زيد؟ لا، إذا كان زيد إذن فليغني نفسه دائما، فليكثر من ثروته دائما، هلا الفاعل هو الله، وإنما نسبت الثروة والطول إلى زيد باعتبار أنه محل للثروة محل للطول، وإلا الفاعل هو الله. الأشاعرة قالوا جميع الأفعال من هذا القبيل، من قبيل طال وثري، جميع الأفعال الأخرى هذا، نام أكل شرب درس لعب كله ضرب كله كله، جميع هذه الأفعال من الله، مثل الطول والقصار، مثل الثروة والغنى، لكن تنسب إلى العبد باعتبار أنه محل. هذا رأي من؟ رأي الأشاعرة. وقالوا نسبة الجلوس والأكل والشرب والنوم إلى الزيد إلى العبد مجاز، وإلا على نحو الحقيقة مناسب يكون شجو درس الله. هذا رحشاية هذا بل يجي مناسب تقول أكل الله، بعد أكثر لا تقول، أكثر بعد لا تقول. على أي حال فالمقصود النسبة الصحيحة هكذا، وإلا النسبة إلى زيد هي مجاز، من قبيل طال زيد مجاز. هذا انت يكون تقول ماذا؟ اطال الله، الله اطال، لا ونسبة الطول الى زيد هذا مجاز. على اي حال كذلك في بقية الافعال هكذا قال الاشاعر. ويقال ان اول من ابدى هذا الرأي، اول من ابدى طيب الله هذا خد نعرف اسمه، هذا منو هذا؟ هالشاوية كبيرة هذه يا اخي. أول من أبدى هذا الرأي جهم ابن صفوان، جهم ابن صفوان، هذا رأي الأشاعرة. أما المعتزلة قالوا الأفعال كلها صادرة من العبد، موجدها العبد، مخلوق للعبد. ثم اختلفوا فيما بينهم المعتزل، فمنهم من قال هذا المطلب ضروري، كون الفاعل هو العبد من قضايا ضرورية البديهية الوجدانية ما تحتاج إلى دليل. وبعض من قال كلا ليست بديهية بل تحتاج إلى دليل. والطوسي تبنى رأي المعتزلة، يعني أن العبد هو الواجد للفعل، وقال هذه قضية ضرورية لا تحتاج إلى، إذن يعني وافق القسم الأول من المعتزلة، قال هذه قضية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. ليش ضرورية؟ لأن بالوجدان نجد فرقا بين سقوط الحجر من أعلى من شاهق وبين حركتي أنا الآن حينما أقوم، تجد فرقا وجدانيا بين الأمرين أو لا؟ بين نعم نجد فرق بين حركتي أنا حينما أقوم وأسير وأمشي وبين وقوع الحجر من شاهق، الفارق ما هو؟ أن سقوط الحجر ليس مقرونا بالقدرة والإرادة والاختيار، بل مولانا. أما الحركة مني صادرة عن إرادتي، عن قدرتي، عن اختياري، هذا قضية وجدانية، هذه ما تحتاج إلى دليل. فالطوسي وافق المعتزلة، بل أكثر قال وافق القسم الأول وقال القضية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. بل مولانا أقول قبل أن أتمم الكلام تعليق من خلال هذا الذي بينته، يظهر أن الطوسي من المفوض، لأن مقالة المعتزلة من المفوض، ينحون الله عز وجل، يقولون العبد هو يفعل ما يشاء، الله أصلا ليس له بلي مدخلية وتأثير و و و و و و الله خلق العبد وأعطاه ما أعطاه من صلاحيات يفعل ما يشاء العبد، هالمفوضة مفوضة هذا باطل احنا عندنا. فكيف الطوسي يقول هذه المقالة؟ هذا جزبا باطل، هذه ما يصير هذا الحكي. لا تقول مرة ثانية ما أدري العلامة ليش تشنات عبد الشيخ النصير الدين. فسنقرأ احنا العبارة ولاحظها انت يا اخي. على اي حال من الاول اكرر الاراء في هذه المسألة، الرأي الاول الذي بينت علمان رأي لل اول من ابدأ هذا الرأي قلت جهم ابن صفوان، هذان رأيان. الرأي الثالث يا اخي لجماعة ضرار وحفظ الفرد او حفظ القرد ما ادري شلون ايه على اختلاف النسخ، والنجار وابو الحسن او الحسين الاشعري، ذول الاربعة قالوا الله هو الذي يفعل. لكن حينما يصدر الفعل من المكلف الله يعطي القدرة للمكلف. يعني مثلا الآن أنا أتكلم، الذي يوجد الكلام من هو؟ الله. لكن حينما يخلق الله في الكلام والتكلم في هذا الآن، الآن راح أتكلم في هذا الآن، الله يعطيني القدرة. فالقدرة يعطيها الله للعقل، ونفس الكلام أيضا من الله. عملية التقارن هذه بين القدرة وبين التكلم، بين إعطاء القدرة وبين التكلم، أحداث التكلم، أسموه بالكسب. اسموه بالكسب. إذن الله هو الفاعل للكلام، لكن يعطي القدرة حين إعطاء الكلام، ولكن هذه القدرة للعبد لا تؤثر. ما أدري هذا تتصور أنت ولا يا الفاظ هذه فقط معقول هذا الشيء؟ هذا معقول؟ القدرة المفاضة على العبد لا تأثير لها في حدوث الكلام. ما أدري دورها شنو إذن؟ لماذا الله عز وجل يعطيها؟ ما أدري شنو الفائدة إذن؟ وجودها شنو؟ ما تقول لي لغون هذا يعطى على أي حال. فالله هو الذي يفعل الكلام، وقدرة العبد لا تأثير لها في إحداث الكلام، بل الله يعطي القدرة حين إحداث الكلام، حين إيجاد الكلام. هذه عملية المقارنة بين إعطاء القدرة وبين إعطاء التكلم، أسموه بالكسب. قلت هذا الرأي معقوليته فيها تأمل، معقوليته محل. الرأي الرابع قال ليس الكسب يراد به هذا. فإذا ماذا يراد به؟ إذا ماذا يراد بالكسب؟ فسر. قالوا يعني الله هو الذي يفعل الفعل لا العبد، لكن كون الفعل إطاعة أو معصية هذا من العبد. هذا أكثر عدم معقولية. الفعل من الله، يعني الله يحدث الصلاة، الله يحدث السرقة، نستجير بالعيش والعياذ بالله، بل لكن كون العبد، كون أنه حصلت الطاعة أو حصلت المعصية هذا من العبد. فأصل الفعل من الله، ووصف أنه أطاع أو معصية من العبد، هذا معنى الفعل. فالعبد كاسب هو الذي يكسب ويوجد ويحصل المعصية والطاعة وإن كان أصل فعل من الله. هذا لعله أشد عدم معقولية. والرأي الخامس وهو الأخير يا إخوان بل مولانا يقول الأفعال واقعة بمجموع القدرتين. الأفعال يعني الآن حينما أتكلم هذا التكلم حدث بقدرة الله وبقدرتي، لا بقدرتي فقط ولا بقدرة، ما أدري لعله هذا صاحبنا يريد يقول أبو إسحاق الأسفرايني، هذا الرأي ينسب إلى أبي إسحاق الأسفرايني، لعله يريد يقول الأمر بين الأمرين. لكن خانه التعبير ولم يتجلى له المطلب أكثر. على أي حال وإلا مستند إلى القدرتين ما إلى معنى إذا لم يكن أمر بين، على أي حال هاي خمسة آراء وفهرتها يا أخي بسرعة عاجلة. وقع الحديث في أن الأفعال الصادرة من العباد هل هي مخلوقة للعبد أم لله؟ الرأي الأول للمعتزلة قالوا هي مخلوقة لله عز وجل دون العبد، واختلفوا بعد هذا اختلفوا، منهم من قال هذا شيء ضروري لا يحتاج إلى دليل، إثبات لا يحتاج، ومنهم من قال يحتاج إلى دليل. والطوسي تبنى هذا الرأي وافق القسم الأول الذي قال لا يحتاج إلى دليل، يعني قال الأفعال مخلوقة لله بل مخلوقة لنا، لنا مو لله، مخلوقة لنا. أنا إذا أول قلت لله عز وجل اشتباه، الأشياء المعتزلة يقولون مخلوقة للعبد، مخلوقة للعبد وهذه القضية ضرورية. وقال الطوسي دليلنا الضرورة البداهة، فإنا نجد بالوجدان فرقا بين وقوع الحجر من شاهق وبين مشينا على الأرض، أكلنا شربنا نومنا حركتنا، فرقا نجد بالضرورة. ما هو الفرق؟ أن وقوع الحجر من شاهق ليس مقرون بالإرادة والاختيار بخلاف التحرك، فيظهر أن التحرك صادر منا بإرادتنا باختيارنا بل مولانا، قضية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. الرأي الثاني للأشاعرة قالوا بأنه الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، وينسب الفعل إلى العبد مجازا، ومن باب أنه محل، فنقول زيد صام وصلى وأكل وشرب هذا مجازا، نظير طال وقصر وثرى وثري، كيف أنه المطيل هو الله فاعل الإطالة هو الله فاعل القصر هو الله فاعل الثروة هو الله، وزيد فقط محل الثروة محل الطول والقصر؟ كذا بالنسبة إلى بقية الأفعال. أول من أبدى هذا الرأي قلنا جهم ابن صفوان. الرأي الثالث قال بأنه الأفعال يوجدها الله عز وجل، لكن حين إيجادها يعطي القدرة إلى العبد، فالقدرة تحدث حين أن يوجد الله عز وجل ماذا؟ الفعل، من دون أن تكون قدرة العبد لها مدخلية وتأثير في حصول الفعل. الموجد هو الله، لكن حينما يحصل الفعل يعطي القدرة الله. عملية المقارنة بين القدرة وبين وجود الفعل أسموه بالكسب. هذا الرأي قلنا تبناه أربعة، ذكرنا أسماءهم. الرأي الرابع للقاضي قال لأنه سابقا لم أقل للقاضي الآن أقول للقاضي. قال معنى الكف هو أن الفعل من الله لكن كون طاعة أو معصية يكون بسبب العبد. الرأي الخامس يقول الفعل يوجد بسبب كلتا القدرتين، قدرة الله وقدرة المتن السابق. أنا نسيت أقرأ يا أخي، نسيت أقرأ لك إياه الآن. قال وبعض الأفعال مستندة إلينا، هذا رد الدليل الأول صحيح تذكروني ولا؟ والمغلوبية غير لازم، هذا رد الدليل الثاني، يعني لا يلزم على أن الله مغلوب في إرادته لأن الله يريد الفعل من العبد بإرادته باختياره. والعلم تابع، هذا إشارة إلى رد الدليل الثالث. الآن نأتي إلى هذا المتن. قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. انظر 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 انظر، يلا شو تستفيد أنت من كلام الطوسي؟ أنه يتبنى رأي المعتزلة. ليش؟ لأن المعتزلة قالوا بأنه الأفعال مستندة إلينا واستدلوا بالضرورة، هو هم أيضا يقول ذلك، هكذا فهم علامة. لكن قلت نسبة هذا إلى يا أخي أصلا إشكال شرعي في هذا، فهذا معناه شيء غريب غريب، تجعل الطوسي رضوان الله عليه من المفوضة. أستغفر الله أستغفر الله، هذا محل تأمل، لابد مقصود لا شيء آخر، يريد يشير إلى رأي الإمامية، لأن الإمامية ما تكون أفعال مستندة إلينا، لكن مو مستندة إلينا بحيث على أن الله عز وجل النخي ماذا عن المسألة، بل هو أمر بين أمرين، معنى أمر بين أمرين، أفعال مستندة إلينا لكن لإعطاء القدرة ماذا من الله، ببيان يأتي إن شاء الله فيما بعد. فلعله يريد يشير إلى هذا الرأي الطوسي، لأنه يريد يشير إلى رأي المعتزلة. أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي يعني في مسألة ماذا الأفعال، نسبة الأفعال، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، وذول اختلفوا بيناتهم المعتزلة بعد ما اتفقوا على أن العبد هو الفاعل، اختلفوا عن هذه القضية ضرورية أم ليس ضرورية، واختلفوا. فقال أبو الحسين إن العلم، أبو الحسين البصري، إن العلم الذي هو معتزلي، إن العلم بذلك ضروري، هذه القضية ضرورية ما تحتاج إلى دليل، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف. نسب هذا إلى المصنف. يا أخي دعنا من المصنف، نفس العلامة هو الرجال بعد يصدر يقول وهو الحق، يعني أنا أتبنى. إذا سجل في كشكولك يا أخي، كشكول الغرائب والعجائب، إذا عندك من العجائب والغرائب أن العلامة من المفوضة، إذا في مجلس ما تقعد فهم انسب هذا إلى العلامة، إذا قالوا ها شلون لا تقول هكذا، هذا هنا عباطة بعد شنو قاعد يقول وهو الحق، بعد شنو وهو الحق. الطوسي نقول العلامة مشتبه في نسبة هذا الرأي له، لكنه الطوسي قاعد يصرح وهو الحق، وما أدري بعد سهل تقبل يولا أي. وقال آخرون من المعتزلة إنه
رأي الأمرين هم بتفسير الروايات، يعني مثلا بالأكل وشرب مثلا هذا ما أنت عملا حركة قلب مثلا أكثر روايات، ليش التفسير زاد جدالي لكن
وقال آخرون إنه استدلالي، يعني آخرون من المعتزلة قالوا لا هذا ليس بديهي وإنما نظري يحتاج إلى دليل. الرأي الأول انتهى، قالوا بأن الأفعال مسندة إلى العباد، رأي المعتزلة. الرأي الثاني قلنا أول من قاله جهم ابن صفوان، رأي الأشاعرة هذا. وأما جهم ابن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافتها إلى العباد مجاز، يعني فاعل الله على سبيل المجاز، فإذا قيل فلان صام وصلى كان بمنزلة قولنا طال وغنى أو غنية. وقال ضرار ابن عمرو، هذا الرأي الثالث، والنجار وحفص الفرد أو الكذا وأبو الحسن الأشعري إن الله هو المحدث لها، هذا تكلمي الله يحدثه، والعبد مكتسب، لكن معنى مكتسب الآن يجي، يعني الله حين إيجاد التكلم يعطي القدرة، مقارنة بين القدرة وبين وجود التكلم من الله، هذا يقال له كسب. ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، ولم يجعل بلي بلي على ولم يجعل يكون هيك نقراه اي بلي مولانا اي ولم يجعل نقراه مو ولم يجعل لان اذا قريناها ولم يجعل يكون شنو نقرا العبارة بعدين اثرون مو هيك ولا يو انا مشتبه اثرون يصنع فاعل بعد لكن هو كتبها اثرا ولما كتبها اثرا يكون نقراه ولم يجعل فاذا ولم يجعل شو واقفه من يجعل ولم يجعل هذول أربعة مو واحد إذا كان واحد فلا بأس نرجع على أي حال بل قدرة العبد ما لها أثر في الفعل بل القدرة والمقدور واقعا بقدرة الله تعالى فالله عز وجل يوقع المقدور وهو الكلام ويعطي القدرة في آن واحد وهذا الاقتران هو الكسب نقطة الرأي الثالث يا أخي الرابع يا أخي للقاضي وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى أما كون طاعة أو معصية صفتان واقعتان بقدرة العبد الرأي الخامس الأخير وقال أبو إسحاق الأسفرين قلنا من الأشاعر إن الفعل واقع بمجموع القدرتين المصنف قلنا ياهو يتبنى الأول والمصنف رحمه الله التجأ إلى الضرورة يعني نسبة الأفعال بل إلى الله إلينا بالضرورة ها هنا ها هنا وين في هذه المسألة استدل بالضرورة كما عبارة المثل فإنا نعلم بالضرورة فرق بين حركة الحيوان اختيارا حيوان مثل من أنا وأنت أنا وأنت حيوان أو حركة الحجر الهابط من فوق يعني منشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به بالفعل يعني مقرون القدرة والإرادة والاختيار في أفعالنا وعدم ماذا في الآخر إذا في أفعالنا القدرة والاختيار موجود والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد